بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. الساحة مليئة بالأحداث، والسيرة النبوية دائما هي الكنز الاستراتيجي الذي نستفيد منه الكثير من الدروس والعبر في ما يتعلق بالتعامل مع ما نواجهه من وقائع قد تكون مشابهة في ظروفها وملابساتها للوقائع التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقائع التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم. سوف نتناول في هذه الحلقة طرفا من بعض المواقف من صلح الحديبية لها إسقاط على واقعنا المعاصر، سوف نذكره في حين، يعني لن نتناول القصة بتمامها، هي قصة طويلة معروفة للسادة المشاهدين، وإنما سنتوقف عند بعض مواقفها التي نحتاج أن نأخذ منها عبرة وعظة لما يدور حولنا. ولكن باختصار شديد حتى نستحضر الصورة، تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام اشتاقوا إلى البيت الحرام بعدما يعني منعوا من الحج والعمرة إليه نحو 6 سنوات، ورغم أن قريش كانت تعلن ميثاق من أنها لا تمنع أحدا يريد البيت من أي قبيلة ومن أي ديانة، إلا أنهم كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس من الحكمة أن يتحرك الإنسان بعواطفه دون أن يأخذ بالأسباب، وأيضا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكان من جملة الأسباب الهجرة إلى المدينة التي أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان من الأخذ الأسباب أيضا ألا يأتي المسلمون إلى مكة حاجين أو معتمرين وهم في عدد قليل، لأنه يغلب على الظن حينئذ أنهم إن أتوا إلى مكة في هذا العدد القليل أنهم قد يقتلون أو يعني يكون هناك نوع من الأذى. ولكن لما يعني كثر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى بدرجة يستطيعون إن خرجوا جميعا في جمع حاشد للعمرة أن يكون عندهم منعة بفضل الله تبارك وتعالى، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بهم إلى العمرة. المعروف أن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كانت علاقة حرب، وبالتالي قد يفهم ذهابه إلى مكة أنه ذهب محاربا، وبالتالي قرر في بداية الأمر أن يذهب بغير سلاح، حتى أشار عليه عمر رضي الله عنه في منتصف الطريق أن يحمل السلاح دون أن يتقلده المسلمون، ولكن يكون محمول مع الركب تحسبا لأي صدام أو مواجهة. وبالفعل كادت أن تحدث المواجهة لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. جهزت قريش جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عن الطريق الطبيعي وأتى مكة من جنوبها من طريق غير معتاد وعسكر بمكان يسمى الحديبية، وبالتالي نسبت كل الأحداث إلى هذا المكان، وبدأ يرسل أو مفاوضين إلى قريش ليؤكدوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى معتمرا ولم يأتي غازيا، ويعطون لهم العهود والمواثيق من أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يتم عمرته سوف يرجع. ويعني كانت هناك تفاصيل في هذه الوفود حتى، ولكن لم تكن قريش تثق في هؤلاء الذين الوسطاء، ونتيجة حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على أن يعود أصحابه بالعمرة وعلى أن تثق قريش في وعده وهو أوفى الناس وعدا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أراد أن يرسل لهم رجلا من خاصة أصحابه بحيث يثقون في كلامه، يكون كلامه كأنه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يكلمه. فاختار عمر لشجاعته وإقدامه، وأيضا نتدبر هنا كيف أن عمر رضي الله عنه مع شجاعته وإقدامه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، لأن المهمة لا تحتاج الشجاعة والإقدام فقط، وإنما تحتاج رجل لا يفجر الأوضاع، بمعنى أن عمر رضي الله عنه كان عند هجرته سب المشركين وقهرهم وتحداهم، وبالتالي إذا دخل إليهم مكة فربما يعني لم يستمعوا إليه وبدأوا في قتاله أو في إيذائه فتفسد المهم. ومن هنا أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه يعني لم يكن بينه وبين قريش مثل ما كان بين عمر رضي الله عنه وبين قريش، ولأن قرابته في مكة متوافرون يحمونه إلى غير ذلك. وأيضا هنا ننتبه دائما إلى يعني هذه الموازين وهذه الدقة. وعمر رضي الله عنه أشجع الناس في الحق وهو الفاروق، ولكن في هذا الموطن الأمر كان يحتاج مفاوض، وربما يكون المشكلة في الطرف الآخر أنه له موقف من عمر رضي الله عنه. وبالتالي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. طبعا دايما احنا لأن احنا معنيين شوية بالسياسة الشرعية ندندن حول المواقف التي كانت الشورى فيها سلوك عام للجماعة المسلمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول الذي يأتيه الوحي، لكن في عامة مسائل إدارة شؤون الدولة كتطبيق كان يتعامل كبشر إلا إذا أتاه الوحي يخبره بشيء كما سيأتي في هذا الأمر، لكن هو يبلغ الشرع ثم عند تطبيقه كحاكم أو كقاضي يبحث في المصالح والمفاسد ويشاور أصحابه في كيفية تطبيق حكم الله تبارك وتعالى أو التشاور في الأمور التي ليس فيها نص. فها هنا أنه صلى الله عليه وسلم بصفة القائد المسلمين وأمر عمر رضي الله عنه أن يذهب، فأشار عمر رضي الله عنه بغيره، أشار بعثمان وبين أن احنا المهمة إيه المطلوبة، مطلوب رجل يجيد الوساطة، يبقى لازم يكون الطرف الآخر قبله من حيث المبدأ حتى وإن كان العداء، عشان لما يشوفه يبقى يقول له ما الذي أتى بك، لكن ممكن مع واحد تاني يشوفه يقوم إيه ينفجر فيه كما يمكن أن كان أن يحدث لو أن عمر رضي الله عنه هو الذي ذهب. ذهب عثمان رضي الله عنه وبالفعل وفقه الله عز وجل، ولكن بعد جهد جهيد ومر على كل بيوت يعني زعماء قريش يحاول أن يقنعهم بهذه القضية، ومن ثم هذا الذي جعلهم يثقون في جدية النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أتى للعمرة وليس للقتال، ومن ثم أرسلوا بعد ذلك مفاوضا رسميا وهو سهيل بن عمرو، ويعني كان أيضا آنذاك مشركا وأسلم في آخر عمره رضي الله عنه. القضية ها هنا أن عثمان وهذا موقف ربما توقفنا بسرعة عند متى ذهب المسلمون للعمرة، لما بقت فيهم شوكة يغلب على ظنهم ألا يستأصلون، لابد نفهم هذا كيف أن عمر رضي الله عنه أشار بأن عثمان رضي الله عنه هو الأنسب لهذه المهمة. موقف عظيم جدا محتاجين نقف عنده كتير، أن عثمان رضي الله عنه دخل مكة بصفته سفيرا ينقل يعني لقريش الغرض الذي من أجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأنهى مهمته. هذه المهمة اقتضت منه أن يذهب عند البيت الحرام وأن يقابل زعماء مكة عنده ونحو ذلك، فأذنوا له بأن يطوف بالبيت، فماذا كان من عثمان رضي الله عنه؟ أبى، الشوق العظيم الذي حرك الصحابة من المدينة إلى مكة، والشوق العظيم اللي خلاهم يحاولوا ويقبلوا مفاوضات مضنية، بل وبعد ذلك يقبلوا شروط مجحفة إلى غير ذلك، الموجود عند عثمان رضي الله عنه، وهو ما يرى البيت بعينيه. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه كان عنده خلق عظيم من الوفاء للجماعة التي ينتمي إليها. إذا كان هم ممنوعين من البيت وهو ما جاء إلا ليفاوض لكي يدخلوا، فكيف يستأثر بهذا الأمر دونهم؟ وكيف يعني مع حبه الشديد لبيت الله الحرام إلى غير ذلك. مواقف السلف عظيمة جدا، ومواقف السلف مش قصص وحكايات نتسلى بها، بل دروس وعبر نتعلمها ونجعلها نبراس في حياتنا. فاللي بيقول كل خير في اتباع من سلف، اللي بيقول ان هو يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اللي بيعنى بقصص السلف مش من باب التنضر والحكايات ولكن من باب التعلم، يقوم يلاقي كتير من المواقف التي يتعرض لها حيلاقي فيها موقف مشابه تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له فيه الأسوة الحسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أو يلاقي أن الموقف تعرض له بعض السلف فيتبعهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبعا كلنا عارفين الفاجعة التي أصابت المسلمين عندما انفرد الدكتور علي جمعة بزيارة المسجد الأقصى في ظل حراسة جنود إسرائيليين. ماذا برر الدكتور علي جمعة زيارته؟ وقد يكون صادق في تبريره، بأن الله أنعم عليه بفرصة ذهبية يزور ثالث المساجد المعظمة المشرفة، فكيف يرفضها؟ نقول له يا دكتور علي جمعة، حضرتك لك موقف من السلف، لك موقف من السلفي، هذا الموقف حرمك من أن تتعظ بمثل فعل عثمان رضي الله عنه، ما كان محطوط في موقف أشد من اللي انت فيه وفرصة أعظم من اللي انت فيه، ان ده المسجد الحرام أول المساجد الثلاث، نتكلم عن المسجد الأقصى هو الثالث، ومحروم منه مفيش بديل وقتها، واشتاق إلي وجي فعلا سافر، وبعدين لن يلزمه أي شيء، مفيش، لو هو طاف بالبيت في ذلك الوقت ما كانش حد هيزعل ولا حد، ولكن راعى شعور إخواني وراعى ألا ينفرد بأمر دونهم. لكن حضرتك النهاردة دكتور عليكم، شوف بقى أنت عملت إيه، وإن كان عندك بفضل الله المسجد الحرام والمسجد النبوي، إحنا طبعا يعني المسجد الأقصى له المكانة العالية جدا في قلوب المسلمين، ومن أجل هذه المكانة علماء المسلمين ومجامعهم الفقهية وكياناتهم السياسية قالوا يا اخوانا الناس اللي برا فلسطين ما يجوش يزوروا المسجد الاقصى. طالما اتفق المسلمون على ذلك، بقول لك اتعظ بفعل عثمان رضي الله عنه، ما كانش عنده الزام ولا اتفاقات ولا اي حاجه، بس قال كيف انفرد بامر دون باقي المسلمين الذين اتيت معهم. طيب انت النهارده لو واحد عايز يزور المسجد الاقصى زياره شرعيه، لكن الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني مسيطر عليه، طب تروح السفارة الاسرائيلية عشان تاخد تأشيرة. الدكتور علي جمعة ما خدش تأشيرة، لكن في النهاية راح في حراسة الجنود. لكن الوضع الطبيعي ليه علماء المسلمين قالوا ما حدش يروح؟ لان الطبيعي عشان حد يروح هيروح السفارة الاسرائيلية ياخد تأشيرة، هيروح يقول لهم ايها الغاصبون اذنوا لي ان ازور المسجد الاقصى. لا، ده في ابليكيشن بيتكتب، لازم يكون النموذج ما مكتوب فيه عبارات تبجيل واحترام، انت ليك طلب جاي تطلبه، مش شايف دول غاصبين، ما ايه اللي جبرك تروح لهم؟ فطبعا هتاخد النموذج اللي فيه عبارات التفخيم والاحترام للقنصل السفير الممثل لدولة اسرائيل، انك بتطلب منه ان هم يتكرموا ويدوك اذن دخول يعني القدس على اعتبار هم المسيطرين عليها. طب هم الكلام ده هيدهولك مشفوع بابتسامات و و و، طيب هتعمل ايه في الكلام ده؟ بعد كده تروح، لازم تروح في ظل حراسة هؤلاء الجنود وفي حمايتهم، تحترم قوانينهم، تحترم ان هم بيحموك لغاية ما انت تخلص زيارتك للمسجد الاقصى. الامر الاخطر العامل الاقتصادي، اليهود عندهم ده هو عايز غصب منك المسجد الاقصى وعايز كمان يبيعه لك، فانت هتركب طيران اسرائيلي او طيران هينزل عندهم، هتنفق اموال الى غير هذا، وهو شايف انه عنده القدس معطلة قيمة سياحية سياحة دينية معطلة. فاسرائيل عمالة تقول يا اخواننا ما تيجوا تزوروا احنا مش مانعينكم، لا مش طب انتوا خلاص مش مانعيننا ليه يعني؟ سمو اخلاق التزام بمواثيق الامم المتحدة، طب ما مانعين ليه الشباب الفلسطيني؟ مانعين ليه الشباب الفلسطيني ان هو يروح يصلي في المسجد الاقصى؟ اذا الامر هنا خد بعد سياسي. هذا البعد السياسي لو ان الدكتور علي جمعة هو اول من تصدى له كان خلاص ممكن يقدروا انه ينفع او ما ينفعش، لكن تصدى قبله كثير من العلماء والمجامع الفقهية والكيانات السياسية وقالوا يا اخواننا انتوا عايزين تضغطوا على اسرائيل ما تروحوش المسجد الاقصى، يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نروح. طب كون انه ما خدتش تأشيرة اي درجة من درجات الاعتراف بسلطان اسرائيل على المسجد الاقصى، انك عشان تروح خدت منهم اذن شفهي، عشان تروح قواتهم هي اللي امنتك، فبلا شك هذه سقطة شنيعة. سببها الرئيسي انه هناك نوع من الزهد لدى صاحب هذه السقطة في ان يتعلم من هدي السلف وان يدرس هدي السلف، لان احنا عندنا مثال ما هواش، ما انت النهاردة مش اول مرة تقع في هذا الموقف، وقع فيه قبلك رجل من افاضل الامة وتصرف فيه بهذا التصرف. احنا مش ندرس السيرة عشان نحكي زي ما بنقول، بندرس نتعلم مواقف، ايه البواعث والدوافع اللي جعلت رجل زي عثمان رضي الله عنه مع شوقه للبيت الحرام يقولوا له اتفضل طوف، ولا كان في بقى لا تأشيرة ولا ولا ولا، وهو دخل خلاص، بس هو نظرته ما دام الجماعة ممنوعة يبقى انا ما اروحش. طب انت اخوانك الفلسطينيين اللي قاعدين في فلسطين بيمنعوا ليه؟ لانه مش معترفين بيهم، لا انت مش معترف يوم منعوا، ويعني لا يذهب هناك الا تحت قوة الحجارة، يديك انت ليه؟ طب الناس المبعدين عن فلسطين خالص، طب الى غير ذلك. اذا الدكتور علي جمعة وقع في هذا ربما كفرع على زهده العام في ان يتعلم من السلف. ثم الامر الاخر انه الانفراد بالرأي عن باقي من تعيش معه، بلاش انت ما كانش الموقف ده حصل من عثمان رضي الله عنه ولا انتبهت ان هذا الموقف درس مفروض احنا نفضل حافظينه ومتعلمينه، طب ما تنظر الى اخوانك العلماء والدعاء من اللي في الازهر وفي غير الازهر، وليه الانسان ممكن يتصور انه ينفرد برأي فيشط فيه بهذه الصورة، وليه يؤذي مشاعر الناس؟ يعني انت احيانا الدكتور علي جمعة وغيره يكلمنا نتنازل عن حاجات ثابتة من ثوابت الدين بدعوى التوافق والتوائم، ومش الموضوع الهيئة التأسيسية اقرب حاجة، عمالين يقول لك توافق ومش توافق. طيب سيبنا للطيارات اللي تسمي نفسها بالقوى المدنية في الهيئة التأسيسية للدستور اكتر من حصتها في مجلس الشعب، ده كان ممكن الاغلبية الاسلامية بطريقة بآلية منضبطة جدا، انا مش انت المجلس الشعب الشورى بينتخبه ينتخب 100 واحد اسلاميين، او كان ممكن حتى يخلي النسبة زي النسبة في مجلس الشعب بالضبط، لا ده وسع. ومع ذلك هناك من يقول توافق وتوائم والمصلحة. طب انت ليه النهاردة في حاجة اصلا ما هيش واجبة؟ ذات المسجد الاقصى ما هيش واجبة، هي مستحبة، ثم منع منها مانع، والمانع ده لو انت رحت وتغاضيت عن هذا المانع او لو انت مش شايف المانع دوت هتؤذي اخوانك وتحدث نكاية في قلوبهم وتصبهم بنوع من الوهن أمام العدو الإسرائيلي. ففي الواقع هذا الأمر يعني كان تصرف صادم جدا لمشاعر المسلمين. وبقول لو أن الدكتور علي جمعة كان بالفعل يعتني بهدي السلف وسيرتهم لوجد في موقف عثمان رضي الله عنه ما دليل ودرس في انه لا، ما جرحش الجماعة، ما جرحش شعور المجموع عشان ما جات لي فرصة لوحدي، فضلا ان يكون الامر اعلى من ان يجرح شعور المجموع، بل في اعتراف ضمني. وانت النهاردة كراجل لك وضع معين، رحت من غير تأشيرة، الناس كلها هتقول يعني هو الدكتور علي جمعة يتمتع بزيارة المسجد الاقصى واحنا لا، طب هتروح بتأشيرة؟ اقول ما هو راح باذن شافعي، انا هضطر اروح بتأشيرة مكتوب. طيب ده درس كنا عايزين نقف عنده ونكمل مع بعض هذه القصة الثرية الغنية بالدروس، لان في درس مهم تاني جدا عايز اقف عنده. ده سهيل بن عمرو وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود في هذا العام ويعود للعمرة من قابل، وعلى هدنة من 10 سنوات، وعلى شروط رآها معظم المسلمين مجحفة. هنا كان صدمة المسلمين في هذا الصلح بعد ما تم، وفي تفاصيل كثيرة يعني لا يتسع المجال ذكرها، صدمة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه كان مما حركهم لهذه العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا من أنهم سيدخلون المسجد الحرام وأخبر أصحابه به. يبقى عندنا إيه؟ رؤيا الأنبياء حق، فكانوا على يقين معاهم وحي بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، وبعدين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوقع على صلح يقول لا مش هندخل المسجد الحرام، فصدموا وهم خيار الخلق بعد الأنبياء. ولكن عند التأمل ما كانش مفروض يصدموا، بس الحب والعاطفة. ليه؟ لأن الرؤية كانت انهم هيدخلوا المسجد الحرام، والصلح كان بيقول لا ندخل المسجد الحرام هذا العام ونعود من العام الذي بعد. يبقى الرؤية الثابتة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أولوها غفلوا بأنها رؤية مطلقة تحصل السنة دي ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها، ولهفة الحب والشوق والبشارة بالرؤية قالوا بس هتتم السنة دي. ده بقى درس خطير جدا في قضية الرؤى. ليه؟ لأن يعني بقبض النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن دنيانا ارتفع الوحي، ما حدش عندنا وحي، وبقت رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. طب الشيخ فلان صالح؟ انا شايفه صالح وانت شايفه صالح، هذا فيما نظن. يبقى ما عندناش رجل صالح نقدر نحلف انه صالح، نقول هذا ما بدا لنا. فرؤيا الرجل الصالح انت من الاعادي، اول مشكلة ان انت ما تقدرش تجزم بنسبة 100% بصلاح احد، لكن بتتكلم بما يظهر لك. الامر الثاني رؤيا ليست قطعية، حتى ان انت غاضين عن جزئية هو رجل صالح ولا لا، يبقى ما فيش حد رؤيا قطعية بعد الانبياء. المشكلة التالتة تأويل الرؤية. ده احنا بنتكلم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وحي خلاص، ما فيهاش يعني، ورؤية كانت مباشرة ما لهاش تأويل. يعني انت ممكن تلاقي رؤية فيها رموز وتحتاج تأويل، دي رؤية انهم سيدخلوا المسجد الحرام، يبقى دي رؤية مباشرة جدا. لكن هنا حصلت نوع من اللبس او نوع من التداخل في قضية هتتم امتى، تأويل الرؤية دي على الارض هيتم امتى. تأويل رؤية يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون لها تمت بعد قد ايه؟ ما كانت رؤية حق برضه. فاذا ده احنا لو جبنا رؤيا الانبياء اللي هي خلاص مقطوع بها انها حق، لكن رؤيا غيره، رؤيا غير الانبياء فيها مشكلتين. مشكله ايه؟ ان انت بتستبشر برؤيه الرجل الصالح الذي تظن صلاح، والصلاح لا يمكن ان احد يقطع بصلاح احد. والامر الثاني ان الرؤيا نفسها مش مقطوع بها بتاويلها او بهي ايه. ثم عند التطبيق احنا بنتكلم هنا على رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم احدثت لدى المسلمين قدر من الايه، من التوتر وقدر من الضيق، لانهم اولوها على غير وجهها، او ومع انها كانت رؤيا مباشره جدا انهم هيدخلوا المسجد الحرام بس ما فيهاش توقيت. هم الذهن انصرف بالعاطفه ان هيتم السنه دي. هذه كان اول سبب للصدمه، ان هم كانوا جايين وعندهم يقين انهم يعتمرون هذا العام. طيب خلاص الرؤية بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، او تبين لهم برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في انه يمضي الصلح ويرجع، ان هي كده الرؤية مش بتتكلم على هذا العام. او طيب معهم السلاح الذي احضروه وفيهم قوة وجلد والمشركون ظالمون، فليكن حينئذ ان يدخلوا عليهم ويعتمروا عنوة، طالما انهم لم يرضوا بالعمرة يعني بطريق المفاوضات. ومع هذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخيار ولم يبين لهم السبب. طب احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه انه يروح هو اللي يمارس الايه، هو اللي يبقى السفير لقريش، فعمر رضي الله عنه أخذ وأعطى مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنسب هو عثمان. يبقى كده نعرف ما دام بنلاقي أخذ وعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، المسألة ما فيهاش وحي. في المسألة دي عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة جيهم يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال إني رسول الله ولن يضيعني. يبقى كده معناها خلاص ده وحي، بس الكلام برضه ما كانش صريح. خلاص امضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وكان معهم الهدي، فامرهم بانهم يتحللوا، انهم احصروا عن الذهاب الى البيت، يتحللوا ويذبحوا الهدي ويعودون، فلم ينفذوا. هذا موقف غير معتاد، موقف نادر جدا في السيرة انك تجد امر من النبي صلى الله عليه وسلم وتباطؤ او امتناع عن التنفيذ من الصحابة. حتى يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كاد الناس ان يهلكوا. طب ليه؟ ام سلمة رضي الله عنها لمحت هنا كلام تحليل واقعي ممتاز جدا، واشارت به على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عارفين انتوا الاسطوانة المشروخة بتاعة الاسلام ظلم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بعث والمرأة تعد في سقط المتاع، وبقت المرأة لها وضع وتشير في هذه الشؤون العظيمة كلام يعني نحن في غنى عن ترداده كثيرا، ولكن برضو بنقول المرأة لها دور اساسي، دور مهم جدا. كل العقلاء يتفق انه دور مهم، وهو اهم منتج في المجتمع الجيل الجديد، هي بتنشئه وتربيه. ما ينفعش انت تشغلها بالامور العامة او العمل والتكسب على حساب هذا الامر، لكن جنبه ممكن، وبالتالي تخرج في حج، تخرج في عمرة، تخرج في الجهاد اذا احتاج الامر للتطبيب ونحوه، لكن دورها الرئيسي هو هذا. المهم ام سلمة رضي الله عنها ادركت النكتة، ان الصحابة عندهم امل ان الموضوع يتغير، ان ينزل فيه قرآن، ان اي شيء من هذا. فكانت خلاصة مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم انه الصحابة محتاجين يعرفوا انه قضي الامر، فاذا عرفوا ان الامر قد قضي حينئذ سوف يسارعون، لان هذا هو هذه عادتهم وهذا هو ديدنهم وهذا هو المعتاد منهم. فبالفعل اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا بنفسه، ما هو هنا الكلام كان شفهي، احلقوا او قصروا واذبحوا ذبائحكم لنعود من حيث اتينا. فما زال في امل ومراجعات وعدم ادراك ان المساله فيها وحي عدم وغير ذلك، لكن لما يبقى في التنفيذ خلاص. وبالفعل بدا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فاسرع الناس، مع مش الحزن تبدل بفرح، لا، ده هم في شدة حزنهم، حتى ان كان بعضهم يحلق لبعض، حتى كان احدهم ربما يجرح الاخر من شدة حزنه وعدم يعني تركيزه فيما يقوم من الحلاقة له وغيره. وتم الامر اثناء العودة. احنا بنمر بسرعة على وقائع الغزوة عشان عايزين برضو نركز على مواقف. يمكن احنا قلنا فوائد كتير قوي في ما ذكرناه، ركزنا كتير على موقف عثمان رضي الله عنه اللي وجه، يعني قارنا بينه بقى بموقف الدكتور علي جمعة. موقف عثمان في رفضه ان يطوف بالبيت بعد ان وصل اليه بالفعل، وصل اليه بطريقة سليمة وطريقة فيها مصلحة شرعية، لكنه لم يشأ أن يستمتع هو بهذا الأمر دون إخوانه. الموقف الغامض على الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا امتثلوا، يمكن كلموا النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يناقشوه، لكن لما وجدوا أن الأمر قد قضي امتثلوا. جاء البيان من الله تبارك وتعالى بعد الامتثال. عندما يكون الامر كلام بشر مع بشر، لا، لازم ايه الحجة تكون قبل الامتثال. لكن الكلام من عند الله تبارك وتعالى، فالامتثال هو الاصل، والله تبارك وتعالى يبين العلل او لا يبين. الاصل في العباد ان يمتثلون لكلام الله تبارك وتعالى. فاثناء العودة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح تصف هذا الحدث بكل ما فيه من أشجان وكل ما فيه من أحزان بأنه فتح، وتثني على هؤلاء الصحابة بثباتهم وجهادهم، وتخبر بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم إلى آخر ذلك. ثم كانت الإجابة على السؤال الحائر، لماذا لم يأذن الله عز وجل للمؤمنين وهم متشوفون لدخول مكة ومعهم سلاحهم وموازين القوة في صالحهم، لماذا وبعد أن صاروا على أبواب مكة لم يؤذن لهم بأن يدخلوا على أهل مكة؟ فإن أذنوا لهم بالعمرة فبها ونعمة، إلا دخلوها عليهم عنوة. بيّن الله لهم الأمر، قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. يعني ثلاث جرائم عند هؤلاء القوم. يبقى ما هو ده كأن ده يقتضي انه دي من مبرر دي، يعني اللي يجي بعدها ايه؟ انه يؤذن بقى بقتالهم. ده هم الذين كفروا، وهم الذين كفروا كأن ما فيش كفار في الدنيا غيرهم. كان فيه، بس حصر الكفر فيهم لبيان انهم اشد الناس كفرا. طب ليه اشد الناس كفرا؟ لانهم كانوا ادعى الناس ان يؤمنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون خلقه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون امانته، القرآن تلي عليهم ورأوا ما فيه من حسن النظم والبلاغة والمعاني الى غير ذلك، ومع هذا كفر. طيب، وليس بعد الكفر ذنب، لكن في كفر وزيادة عليه ذنب تاني كمان معاه، يبقى كده يبقى أغلظ. وصحيح ليس بعد الكفر ذنب، الذنوب لما تعدها تلاقي أعلى ذنب فيها الكفر، لكن واحد يقوم يضيف للكفر الزنا، يضيف للكفر شرب الخمر، يبقى بقى أشد. وأشد حاجة يضيفها الإنسان إلى الكفر أن يصد عن سبيل الله. ما ممكن كافر لا يتعرض للمؤمنين ولا يمنعه، وإن هو يكون كذاب، او يخالف مواثيقه وعهوده، كل ده حاصل في انهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، لان هم عندهم مواثيق بيعلنوها انهم لا يمنعون احدا يريد الطواف بالبيت، ومع هذا اخلوا بهذا الميثاق. ولان الوحيدين اللي كان من حقهم يروحوا المسجد الحرام اولياء هذا المسجد الذين يقومون بالتوحيد، الذي رفع شعاره من رفع بناء هذا البيت. فاذا هؤلاء بالاضافة لكونهم كفروا كمان اضافوا الكذا، نوع من اعظم انواع الصد عن سبيل الله، بالاضافة بقى لتعذيبهم للمسلمين قبل ذلك، انهم صدوا المسلمين عن البيت، وصدوا المسلمين عن ان يبلغوا بالهدي الذي معهم الى محله. ده الهدي جايبين ذبائح تهدى لفقراء الحرم، ومع هذا يمنعونه. فطب كل الجرائم دي كأن هنا محتاج يجي بعدها حاجة يعني في معنى لكن الذي لا تعرفونه، نعم انتم تعرفون ان هؤلاء كفار، تعرفون انهم صدوكم عن المسجد الحرام وتشعرون بهذا وتعيشون هذا الموقف، وتشعرون بالموقف انهم منعوكم من ان تبلغ هداياكم الى محلها. ولكن الذي لا تعرفونه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ادي المانع. ايه المانع؟ انه وجد في مكة اناس اسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبعا اللي هيسلم في الجو ده كان لازم يستسر باسلامه، لان خلاص بقى مكة ما فيهاش يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم اسلم ابو بكر واسلم علي واسلمت خديجة رضي الله عنها، وبدأ كل شوية يجي واحد ينضمون الى الركب الاولاني، الاربعة الاولون محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة وابن عمه علي رضي الله عنه وصاحبه ابو بكر، وبدأ العدد يزيد شوية لغاية ما هجروا. بعد كده اللي بقى بيجي يسلم خلاص مفيش حتى، فكانوا بيستسرون باسلامه. فبين الله ان المسلمين مش هيعرفوهم، دول مستسرين باسلامه. عشان كده الامر ده جيب الوحي، اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ناس في مكة مسلمين يستسلون بالاسلام، رجال ونساء. طب احنا عادة في معروف في اللغة العربية ان المؤنث يدخل في خطاب المذكر، ولكن كان المقصود هنا التأكيد على، لان النساء يحتاجون قدر من الحيطة اكثر، قدر من الحذر اكثر، قدر من الخوف عليه.